بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالنسبة لقضية التكفير، السؤال الآن عن الضابط الذي يميز به الإنسان بين في كلام السلف بين تكفيرهم الذي يقصد به التنفير وتكفيرهم الذي يقصد به الإخراج من الملة. جواب أن تكفيرهم الذي يقصد به الإخراج من الملة هو الذي يصحبه عمل في السعي في استتابة الإنسان أو قتله وقتاله كما حصل فعلا، وأما الآخر الذي يقصد به التنفير فإن صاحبه يبقى معهم ولا يسعون في قتله. وهذا الضابط هو الذي بينه الشيخ الإسلام ابن تيمية في قصة الشافعي مع حفص الفرد، فإن الشافعي قال له كفرت بالله العظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لم يقصد بذلك خروجه من الملة، وإلا لسعى الشافعي في قتله ولم يفعل، وإنما قصد بذلك التغليظ. وهذا في الجزء 11 من الفتاوي في قضية الكلام على خلق القرآن. سؤال عن الفرق بين مذهب الأشاعرة والماتريدية. الجواب أن الماتريدية مذهبهم مختص بالمذهب الحنفي، أخذ من قواعده ونقول أئمته ولم يتعد ذلك، فهو مذهب داخل المذهب الحنفي تقريبا. أما المذهب الأشعري فقد كان أوسع من ذلك، لأن أبا الحسن نفسه كان من المحدثين، فله ميل إلى أصحاب أحمد بن حنبل، وقد كان مذهبه شافعيا، ثم سلك في مذهبه عدد من أئمة الشافعية والحنابلة والمالكية، ومن مشاهيرهم الإمام أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني وهو من أئمة المالكية، والقاضي حسين وأبو المعالي عبد الملك بن محمد الجويني وهو من أئمة الشافعية، وهكذا. فقد كان مذهبا جامعا، وبالأخص أيضا أن أبا الحسن انطلق من القواعد التي بينت من قبل فجعلها أصولا، وركز فيها على مسائل يريد أن يجعل أصولا للاعتقاد مثل ما وضع الشافعي أصول للفقه. نعم. بالنسبة للتفصيل في ما يتعلق بالنبوات والإمامة والموقف من الصحابة ونحو ذلك، كثير من الكتب المعتنية بالآثار تكون ردودا في الواقع فلا تعتني بهذا، لكن من المؤلفين في على مقتضى منهج السلف الذين اعتنوا بهذا عدد من المؤلفين، مثل كتاب الإيمان لابن تيمية تعرض فيه لبعض الجوانب من هذا النوع، ومثل كتب الإمامة عموما مثل كتاب غياث الأمم عند التلتيات الظلم لأبي المعالي الجويني، ومثل كتاب الإمام الآمدي، ومثل كتاب الإمام الإصفهاني، ومثل كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، كتاب الأحكام السلطانية لأبي على الفراء الحنبلي. فهؤلاء يتكلمون في الإمامة ومواقف الصحابة، وإن كان الواقع الذي نقر به بمضاضة أن أهل السنة في مجال الصحابة تقيدوا بمذهب الإمساك عما شجر بينهم فلم يدونوا لنا رؤيتهم في ذلك الباب، فبقي الذين يكتبون في هذا هم من ليسوا من الثقات، من المؤرخين والقصاص وأصحاب البدع. فلو أن أهل السنة انبروا من قبل لتسجيل مواقف الصحابة وأقوالهم لكان هذا أفضل. ولذلك إذا ذهبت إلى كتب التاريخ في مجال ما شجر بين الصحابة، رجعت إلى كتب المؤرخين في بعض القصص، المفيدة التي يمكن تنزيلها على الواقع وآخر الأحكام منها، تجد ما يقال فيها عن الصحابة هو من رواية أبي مخنف ونحوه، أبي مريم ونحوه من الذين لا يمكن أن تقبل روايته. ولذلك فمن العجيب أن محمد بن جرير الطبري على إمامته وجلالة قدره من أئمة أهل السنة اعتمد في نقل آثار علي رضي الله عنه في قضية الفتنة وآثار عن طلحة والزبير وعائشة على أبي مخنف، وكذلك الحافظ ابن كثير وابن الأثير في الكامل وغيرهم من الكبار الأئمة المؤرخين. لا يوجد بديل. نعم. بالنسبة لكتاب العواصم من القواصم لأبي بكر من العربي، لم يكن موثقا بالنقود، وإنما كانت استنباطات وآراء، وأكثر ما فيه طعون في النقود السابقة هو بمثابة الرد.
وهنا تلقى القصة عن الوليد بن يزيد بن عبد الملك،
فيأتي هو فيكر عليها حتى ينقلها من ناحية الإسناد مثلا، لكن هذا لا يكفي. أين البديل؟ تاريخهم ليس مجهولا، وهو تاريخ عصر كبير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أين ذهب؟ هذا الذي نفقده حتى الآن مع الأسف. حتى في ردود الشيخ الإسلام ابن تيمية على الشيعة في نهاية السنة واضح جدا فيه أنه يفقد النقود الكافية فيما يتعلق بالقضية ما جرى بين الصحابة. ولذلك في بعض المواقف يتشدد هو حتى يكون لازم قوله مخالفا لمذهبه، ولا يقصد ذلك، لا يقصد النصب أعاذه الله من ذلك، لكن يفهم من كلامه بعض الأحيان رأي النواصب، وإنما ذلك تحمسا واندفاعا في الرد. أما ما يتعلق بالفرق الإسلامية وجمع عقائدها فقد ألف فيها عدد من المؤلفات، من أهمها كتاب الفصل في الملل والنحل لأبي محمد علي بن حزم الأندلسي، وكذلك كتاب الملل والنحل للسهرستاني، وكتاب الفرق للبغدادي. وقد ذكرنا أن أبا الحسن الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين أتى على أهم الفرق الموجودة في زمانه، وقد جاء ابن الجوزي أيضا في كتابه تلبيس إبليس ببعض أقوال الفرق، وقد توسع الناس في الكلام في الفرق حتى أدخلوا أديانا من الأديان التي هي خارج الإسلام أصلا، وما ذلك إلا لأنهم درسوا مذاهب بعض الفرق المنحرفة التي كفر أصحابها. فلما كان هؤلاء وإن كانوا يدعون النسبة إلى هذه الأمة ليسوا منها وليسوا من المصدقين بالنبي صلى الله عليه وسلم، توسع الناس في البحث فأتوا بالمذاهب اليهودية والنصرانية والمذاهب المنحرفة عموما في أشكال الفرق، وذلك حين توسعوا في دراسة مذاهب الشيعة ودراسة مذاهب الخوارج ودراسة المذاهب الصوفية الغلاة. وهذه الطوائف الثلاثة لديها بعض المعتقدات المأخوذة عن الملل الأخرى غير الإسلام، ولهذا طورت حتى أصبحت ديانات مستقلة. فالسيخية الآن التي هي دين مستقل من أديان الهند، الذين ينتحلونه في الأصل كان أجدادهم من المسلمين، كانوا طائفة صوفية ثم انحرفوا، وكذلك الدروز كانوا شيعة، وهكذا كثير من الطوائف التي بدلت دينها بالكلية كانت في الأصل من داخل الملة الإسلامية ثم خرجت منه بالانحراف، خرجت من الملة الإسلامية في الانحراف. فهذا الذي أحوج إلى الكتابة في هذا المجال، وإن كان الواقع أن الديانات التي لا يزعم أصحابها الانتساب للإسلام أصلا مثل النصارى ومذاهبهم وطوائفهم، وكذلك اليهود ومذاهبهم وطوائفهم المصدكية والمانية والمجوس بأنواعهم والصابئة، هذه الطوائف لا تنتسب للإسلام أصلا، فلا مجال لإدراكها في هذا الباب باب العقائد، إلا إذا بين أن بعضها أقرب من بعض إلى الحق. من بعض مذاهب النصارى التي لا ترى التثليث ترى التوحيد، وإن ضلوا فهم ضالون في أبواب أخرى حين لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخي عليهم العهد باتباعه، ولا ينفعهم اعتقادهم هذا لتوحيد شيئا، فهم قطعا من مات منهم على ما هو عليه إلى النار. فهذا من التوسع الذي قد لا يحتاج إليه إلا عند المناظرة. ولا شك أن بعض فلاسفة المسلمين وبعض علمائهم احتاجوا إلى مناظرة النصارى واليهود في بعض آرائهم، فلذلك درسوا مذاهبهم، ومن هؤلاء ابن حزم نفسه والباجي، وقبل هؤلاء الباقلاني فقد درس مذاهب الديانات كلها، واشتهرت رسالته في مناورته مع الكنيسة الشرقية حين أوفده الخليفة إليهم لمناورتهم. وقصته معهم مشهورة، عندما علموا بقدومه كان من عادتهم أن الملك لا يدخل عليه أحد إلا ركع بين يديه، فقالوا لا بد أن نجبر هذا الشيخ على الركوع بين يدي الملك. ففكروا فجعلوا سلما درجا في الباب من الخشب، إذا صعد معه الإنسان لا بد أن يركع عن الباب، فلما رآه والدرجة في الباب علم أنها حيلة، فولاهم قفاه وجاء يمشي إلى الخلف، فوضعوا أيديهم على أعينهم حياء من المنظر. فلما جلس حول الملك أراد أن يعرفه على البابا، فقال هذا قداسة البابا، عرفه به، فسلم على البابا بحفاوة وقال كيف الزوجة والأولاد؟ فاستحيا كل من في المجلس وضجوا، فقال له الملك إنا لنعظم هذا عما تسأله عنه، فقال سبحان الله لا تعظمون ربه الذي خلقه عما تعظمونه هو عنه. فقالوا أخرجوه فما هو إلا شيطانه. فكان بعد ذلك المعتزلة وغيرهم من الفرق الإسلامية يلقبونه بالشيطان، ويذكر أنه دخل في نادي من نوادي البصرة من الجهمية أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني، فدخل المجلس فرعاه الجهمية فقال أحدهم أتاكم الشيطان؟ فسمعه الكلمة فقال ألم ترى أننا أرسلنا الشياطين على الكافرين ترزهم عزا. والباشي رحمه الله تخصص في العقائد النصارى لأنه معاشر لهم مخالط لهم في الأندلس، وفي كل وقت يوصلون شبهة من شبهه. وكذلك ابن رشد حفيد صاحب بداية المجتهد ونهاية المختصر، فقد رد عليهم في كثير من الكتب، واحتاج ابن القيم إلى مثل هذا فألف كتابه هداية الحيارى، وكتابه الآخر في الرد على اليهود والنصارى معا وهو أحكام أهل الذمة، وقد تعرض فيه للرد على اليهود والنصارى. وكذلك بعض الصوفية في ردودهم على النصارى في المسائل التي يخالفونهم فيها، ومن ذلك همزية البوصيري خفيفية التي اشتهرت بلقب الهمزية، واطلعها كيف ترقى رقية الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساووك في علاك وقد حال سنة منك دونهم وسناء، إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، هذا في مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يصل فيها إلى الرد على النصارى ردا بليغا، وناقشهم نقاشا طويلا مستفيضا، يقول فيها هو الراكب الحمار فقد جل حمار بجمعهم ما شاء. نعم نعم، أقول إن كثيرا من المسائل العقدية قد خرج بها عن مدارها وتؤدي بها طورها، فأصبحت مثارا فأصبحت هي معيار الولاء والبراء، وأصبح من يجهلها خارجا من الملة أو منبوزا بالألقاب. والواقع أن هذا مخالف للهدي وللمنهج الصحيح، ولذلك فإن الغلو في هذا الجانب ما هو إلا جانب من جوانب الغلو واضحا في زماننا هذا، وإن كان قد سبق في الأزمنة السابقة في بعضهم، لكن ظهر جليا في زماننا هذا وانتشر. ولهذا من المستحسن جدا أن يركز على المسائل المهمة في زيادة الإيمان التي تزيد القرب من الله سبحانه وتعالى وتزيد التعبد له والعناية بشرعه، بدل التركيز على المسائل العقيمة التي كثير منها لو جهله الإنسان وأتى يوم القيامة ويجهله لم يكن في ذلك نقص عليه. ولذلك فرد المصيصية على أحمد بن أبي دؤاد كان بليغا، فأحمد بن أبي دؤاد مكث فترة طويلة 40 سنة وهو يناظر أهل العلم، وما استطاع أحد منهم أن يكسره، وأتي بكبار العلماء من مثال الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة الكبار، لكن كانوا يناظرونه ويجادلونه بالنقل، ما عندهم إلا آراء أقوال عما السلف، حدثنا فلان وقال أخبرنا فلان، وهو لا يعترف بهذا. حتى جاء النصيصي فسأله فقط سؤالين، السؤال الأول قال رأيتك هذا الذي تدعو إليه الشيء عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي لم جهلوه، قال بل عرفوه. قال أفدعوا الناس إليه؟ هذا السؤال الثاني، دعوا الناس إليه أم لا؟ أم سكتوا عنه؟ قال بل سكتوا عنه. قال شيء عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي فسكتوا عنه، جدير بك أن تسكت عنه. فقال أقلني والمسألة على حالها بل جهلوه. قال شيء جهله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، من أين لك علمه؟ إنما يتنزل به الشيطان. فأسكته في المجلس خلال دقائق محصورة، ما يستطيع أن يجيب ولا أن يتكلم بكلمة. فلذلك هذا النوع من المسائل هو المهم، أن يختصر الإنسان على ما ينفع مقوي وأن يترك الأمور الأخرى. وليس هذا تزهيدا في تلك المسائل ولا نقصا بشأنها، لكنها لأهل الاختصاص، ولا ينبغي إشاعتها بين الناس ولا إذاعتها بينهم. فهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا خلفاء الراشدون ولا الأئمة من بعدهم، وإنما كانت القصة في طلبهم. ولذلك فكثير من المؤلفين الذين ألفوا في هذا الباب كانوا يسمون بعض كتبهم المظنون به عن غير أهله، مثل كتاب الغزالي، مثل كتاب عبد الحق الإشبيلي المظنون به عن غير أهله، جعلوا من طب لمن حب، وهو انتخابات مختصة لأهل الاختصاص. ولهذا ألف الغزالي كتاب إلجام العوام عن علم الكلام، إلجام العوام عن علم الكلام، وألف السيوطي كذلك في هذا الباب، وألف الشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين. السؤال هنا عن سبب انتشار المذهب الأشعري في العالم الإسلامي. أقول إن المذهب الأشعري هو أقدم مذاهب أهل السنة، فالأقدمية لها اتباع، ثم بعد ذلك أنه مذهب أكثرهم، فلم يكن مختصا بمذهب من المذاهب الفقهية، بل فيه حنابلة وفيه شافعية وفيه مالكية وفيه حنفية، بخلاف المذهب الماتريدي فهو مختص بعلماء الحنفية، والمذهب الحنبلي مختص بالحنابلة في ذلك الزمان أو أهل الحديث معهم. فهذا السبب الأساسي من أسباب انتشاره. لكن الذي انتشر مع الأسف في الأخير في أكثر البلدان في الأخير ليس هو مذهب الأشعري، بل هو الأقوال، لا الأقوال التي طور إليها مذهب الأشعري، وذكرنا أن بداية تطويره كانت مع الفخر الرازي. ما يتعلق بالفرق المعاصرة وبالأخص الروافض وكذلك الإباضية في التي ابتلي بها بعض البلدان، كيف التعامل مع هؤلاء؟ هل بالكبت و يعني كتمان أنفاس هذا المذهب حتى يذهب، أو بمجادلتهم ومناظرتهم؟ أقول إن للسلف في هذا مذاهب شتى، فمنهم من كان يتسع باله لمناقشة أهل الزيغ والإلحاد لعل الله أن يهديهم، أو على الأقل يقيمه عليهم الحجة فيما أخطأوا فيه. وهذا المذهب سلكه عدد كبير من الأئمة. منهم عبد العزيز المكي صاحب الحديدة، منهم الإمام أحمد نفسه، وعدد آخر من الأئمة، منهم البخاري، منهم الدارمي. نعم هذا المتأخرين نقصد السلف. ثم المذهب الثاني هو مجانبتهم بالكلية، وهذا الذي يفهم من كلام مالك رحمه الله، فقد كان يقول في حق هؤلاء ما سمعتم قول الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين. وعندما أتاه رجل من الجهمية أو القدرية يريد مناظرته قال أما أنا فعلى بينة من أمري وأنت شاك فاذهب إلى شاك مثلك فجادل، ولم يقبل جوابهم. وهذه عادته رحمه الله حتى في المسائل الفقهية، لم يكن يقبل المناظرة والمجادلة. ولذلك يقول فيه عبد الملك بن المعذل يأبى الجواب فما يكلم هيبة والسائلون نواكس الأبقان شرف الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. وحتى في الحديث إذا بلغ حديثنا قال أنه بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أحد أن يسأله عن إسناده فيه. يذكر أنه مرة واحدة سأله شعبة من الحجاج قال ممن سمعت هذا يا أبا عبد الله؟ قال ما جالست سفيها قط ولم يجيب
سفيها قط.
أنه لا يروي إلا عن ثقات عنده. لكن من مذاهبهم أيضا التفريق بين من يرجى رجوعه وهو من يصلح الدعوة مثل عوام الناس الذين يقلدون أهل الأخطاء في انحرافاتهم وأخطائهم، وبين من لا يرجى رجوعه. فمن لا يرجى رجوعه هؤلاء لا يناورون ولا يجالسون، ومناورتهم هي من جنس المراء في الدين المذموم. وأما من يرجع رجوعه فتمكن مناورته ومجادلته، وكثيرا ما يرجع أو تقام عليه الحجة أو تضعف ثقته بالذين يقلدهم. ومنهم من يرى جواز المناورة مطلقا والمجادلة مطلقا مع كل أحد منهم حتى مع الذين لا يرجع رجوعهم، وهذا مذهب الباقلاني ومن بعده، وهو الذي سلكه ابن تيمية رحمه الله. يرون المناورة الجميع ومجادلتهم حتى إثبات أقوالهم والرد عليها. تيمية أخذ كتاب الرافضي ورد عليه حرفا حرفا، وفيه عقائد الروافض، وفي عصور المتأخرين عقدت مؤتمرات للمناورات. كان بعض العلماء يعتني بهذا النوع، بعض أقصد الأمراء يعتني بهذا النوع، الملوك يعتنون به فيجمعون طوائف متعددة لمناورة بينها. وكان هذا مما يبقى له الأثر على عوام الناس عندما يعلن نصرة الحق وانتشاره. فلذلك الذي أراه أن زماننا هذا ليس زمان كبت الآراء، فالآراء الآن لا يقتلها الكبت، بل الكبت يولد ردة الفعل في زماننا. فلهذا ينبغي أن بيان تلك الآراء ونشرها ونشر الرد عليها ومناقشتها ومناورتهم عليها ويرجع من رجي رجوعه عنها. بالنسبة لمعاملتهم فيما سوى ذلك هي مثل مخالطة الجار أي كان، فالجار المسلم له حقان والجار غير المسلم له حق واحد. فلذلك كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كنت تكفره منهم كالذي يرمي عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه ويعلن ذلك فهو كافر، فأنت تكفره صراحة بما قال، فتعامله معاملة الجار الكافر، لأنه وإن كان ليس مثل الكافر الأصلي فهو كافر مرتد، لكن لا تستطيع إقامة الحد عليه الآن وليس بيدك ذلك، فتجعله كالكافر الأصلي. وبالأخص أنه إذا كان نشأ على هذا قبل بلوغه فليس هو بالمرتد، لأنه وجد آباءه على هذا فهو مثابة الكافر الأصلي. وأما من لا تسمع منه مثل هذا القول، من لديه تقية منهم، فتعامله معاملة عوام المسلمين وتحاول هدايته وإزالة ما لديه من هذا النوع بحسن التعامل. بالنسبة لرد السلام: من كفرته منهم لا ترد عليه السلام ولا تبدأه بالسلام، ومن كنت لا تكفره كعوامهم فتبدأه بالسلام وترد عليه السلام. أما معاملتهم في العمل فلا يحل ظلمهم، وقل محرم في جميع الشرائع، لا يحل ظلم اليهودي ولا ظلم النصراني ولا ظلم الرافضي ولا ظلم المحارف أي ملة من الملة. فإذا كان تلميذا فلا يحل لك أن تهضم شيئا من حقه الذي استحقه في الامتحان، وإذا كان عاملا أو موظفا لا يحل لك هضم شيء من حقه، ظلم ظلمات يوم القيامة. والله تعالى يقول: حتى في حق المشركين الأصليين ولا يجرمنكم شنعان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وهو أقرب للتقوى. نعم، حتى المحارب لا يظلم، إنما يقاتل بمقتضى القتال، حتى إن أهل العلم ترددوا في ضرب الكفار بالسهام المسمومة، هل يحل ذلك أو لا يحل إلا إذا فعلوا، وهل لنا بالنبل سم رميهم ثالثها يجوز إن رموا بالسم، إذا رموا بالسم من جاز ذلك؟ محمد مولود كفاف عندك. ف في معاملة المسلمين للكفار دائما كثير من التعامل الدعوي الذي أثر في نفسياتهم وجعل كثيرا من المسلمون ينقادون.
نعم حتى مع اليهود لا يظلمون، لكنهم في قتالهم وظلمهم فيما ظلموا فيه يرد عليهم ظلمهم ويقتلون بما قتلوا به، لكن بالنسبة لمن كان لديه الأمانة ونحو ذلك يؤديها إليهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ظلمه أهل مكة وأخرجوه بغيا عدوانا كذبوه أدى إليهم أماناتهم جميعا، ترك علي يؤدي إليهم أماناتهم. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.